أن أتوقف مرة أخرى عند المسامات والمشاركات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات. سالم بن حمد بن عبد الله الحسني من سلطنة عمان كتب يقول: عاشت عمان وعاشت فلسطين والقدس وغزة، وخابت كل أيدي تريد تدنيس المسلمين وفلسطين. كذلك فيما يرسل إلينا الأخ سالم من سلطنة عمان مشكورا: المشاهد التي تم بثها لزيارة قائد القوات البحرية اليمانية إلى السفينة الصهيونية المحتجزة جالكسي ليدر، والاطمئنان على طاقمها: عليهم لعنة الله والناس أجمعين أيها الصهاينة القتلة، ومن ساعدكم على قتل إخواننا في غزة العزة. طيب، معنا الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق. أخي عبد الحسين، السلام عليكم، تفضل.
تحياتي إلى مسلمك الكرام، تحياتي إلى كادر العطارة العربية من المخرج إلى المعيد إلى كل فرد في إذاعتكم الكريمة.
أهلا.
في بداية حديثي أود أن أبارك، قبل أن أقدم تعزية، أبارك انتصار المقاومة، أبارك انتصار الفلسطينيين، ولكن في نفس الوقت أعزي كل الأمة الإسلامية في استشهاد أطفال غزة الذي جرحت القلوب وأدمت العيون، ذلك العمل الجبان الذي قام به الكيان الصهيوني، ولم يحترم الطفولة، ولم يحترم دماء الأبرياء التي سفكت. فنلاحظ اليوم طوفان الأقصى تجربة لن يمر بها الكيان الصهيوني مرة أخرى، لأن هي الحاسمة التي إن شاء الله تكسر ظهر الكيان الصهيوني وتعرفه من هم المقاومون ومن هم الفلسطينيون الذي دعموا من الناس.
طيب أخي عبد الحسين، مع الاعتذار منكم، هناك مشكلة في الصوت. مع الشكر الجزيل أخي عبد الحسين شرخي من العراق على هذه المشاركة والمساهمة معنا. لا بأس أن نتوقف عند الواتساب. الشيخ إبراهيم صابر من اليمن كتب يقول: إن عمر الكيان الصهيوني محدود، طال الزمن أم قصر، فما بني على خطأ وباطل فهو خطأ وباطل. كشعوب عربية لا نعترف بحل الدولتين، فلسطين لأبنائها فقط، كل فلسطين لهم فقط، لا مناص من هذه الحقيقة، وقد بات أقرب من أي وقت مضى. سنصلي يوما في القدس أو سنتركها أمانة في أعناق أحفادنا إن صليتم يوما في القدس. فأدعو لقائد الصحوة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه، الذي رسم خط تحرير القدس، والرجال المقاومة الذين باعوا من الله أنفسهم لإعلاء كلمة الحق وكلمة الله. سلام على سليماني في العالمين وعلى كل مجاهد صدق مع الله، وسيوفى الصادقون صدقهم. زينب لحميقاني من اليمن، حياك الله بياك أختي الفاضلة زينب على هذه المساهمة أرسلت لنا عبر منصة الشيخ إبراهيم صابر من اليمن. مع شكري الجزيل لكل حقيقة من يكتب لنا ويرسل لنا من مساهمات. عبد الله من السنغال كتب يقول: بعد السلام والتحية عليكم السلام أخي الكريم. ظهرت من خلال هذه العملية، عملية طوفان الأقصى، أن الكيان الإسرائيلي يعيش أزمة وجود حقيقية، وأن هذه العملية بدأت في نهاية هذا الكيان. فبالرغم من كل ما أنفقه من تسليح وبناء جدار عازل بأحدث التقنيات وما تنفقه من الدعاية على جيشها وسياستها، إلا أنه فشل في كل ذلك. عبد الله من السنغال، حياك الله بياك، شكرا جزيلا لك أخي الكريم على هذه المساهمة. طبعا حكومة نتنياهو قالت بأن لا مانع لديها بتمديد الهدنة، وتصاعد الاحتجاجات لعبت دورا مهما في إبرام هذه الهدنة. الكثير في داخل الاحتلال الصهيوني مستمع الكريم يعتبر أن هذه الهدنة هي هزيمة لإسرائيل. طيب الأخ شرف الدين معنا من اليمن. أخي شرف الدين، السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولكل مستمعي في طهران. في البداية نبارك للأمة العربية والإسلامية هذا الثبات والصمود للمجاهدين الأبطال في غزة الذين يواجهون طلف وإجرام وغطرسة الكيان الصهيوني الغاصب، ونستنكر تلك المواقف المخزية لمن يدعون الإسلام ويدعون العروبة ويدعون بأنهم متحالفون على من يقاومون هذا الصلف الصهيوني الغاصب. تحالفوا على الشعب اليمني 9 أعوام بتوجيهات من أمريكا، لكن للأسف لم نرى ذلك التحالف الذي وجهوه وقتلوا الشعب اليمني على مدى 9 أعوام. لم نشاهد هذا التحالف ليقوموا بإطلاق حتى طلقة واحدة على كيان العدو الصهيوني لإنقاذ أبناء ونساء وأطفال غزة. يقتلون على مرأة ومسمع العالم أجمع إلا من تحرك من الأحرار في هذا العالم ليندد ويستنكر. وأيضا نشد على أيدي الجمهورية الإسلامية في إيران التي تقوم بواجبها في دعم وإسناد المقاومة الفلسطينية في مواجهة هذا الكيان الغاصب. نحن في اليمن نؤكد كما قال السيد عبد الملك بدر الدين حوثي حفظه الله قد أعلنها حربا على كيان العدو الصهيوني الغاصب، وقد قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق عدة عمليات بالطائرات البالستية وأيضا بالطيران المسير وبصواريخ البالستية إلى عمق كيان العدو الصهيوني الغاصب. ومؤخرا قد هدد السيد عبد الملك بدر الدين حوثي الذي هو يعتبر رجل القول والفعل عندما هدد بتواجد السفن الإسرائيلية أو من يتعاون مع هذه السفن الإسرائيلية. فنحن نرصدها عن قرب، وتم إلقاء القبض على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر واقتيادها إلى السواحل اليمنية. وهذا هي رسالة من كيان الصهيوني الغاصب بأن الشعب اليمني قضيته المركزية هي فلسطين. منذ اليوم الأول عندما هتف الشعب اليمني بشعار الهتاف الحرية الموت لأمريكا الموت لإسرائيل التي أطلقها السيد حسين بدر الدين الحوثي قبل 23 عاما، وشنوا 6 حروب على شمال صعبة وقتلوا وشردوا، لكن هذا المشروع فضل سبحانه وتعالى انتصر وقاموا بشن العدوان على الشعب اليمني فيما بعدها بعد أن انكسرت شوكتهم في 6 حروب في شمال اليمن في صعدة. قاموا بشن الحرب على الشعب اليمني عندما تحرر من أدرعة أمريكا وإسرائيل وقتل الشعب اليمني على مدى 9 أعوام، لكن الشعب اليمني ينهض من جديد من بين الركام ويقول بأنه سيظل متمسكا بالقضية الفلسطينية، ونحن سند للمجاهدين الأحرار
إن شاء الله.
مهما كانت التحديات مهما عاش الشعب اليمني سنظل مع محور المقاومة بإذن الله سبحانه وتعالى لإزالة هذا الكيان من الوجود
بإذن الله. لكم منا كل الشكر الأخ شرف الدين الرحبي من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. أشكر الشاعر بشير الصراري من اليمن لكل ما أرسله إلينا من مساهمات صوتية ومكتوبة، الأخ أبو حسن من شيراز، الأخ أبو جهاد من فلسطين، وأسماء كثيرة أخرى. حزب الله في لبنان يستهدف موقعي المالكية والبغدادي، لكنه وثكنت ميتات التابعة لجيش الاحتلال ويحقق إصابات مباشرة بصفوف الكيان الصهيوني. تعرض قاعدة حرير للجيش الأمريكي في منطقة كردستان شمال العراق لهجوم بطائرة مسيرة مصدرها المقاومة العراقية طبعا، التي قالت أنها ستنتقم لدماء الشهداء. الحشد الشعبي يندد بالاعتداءات الأمريكية الأخيرة على مقرات بالعراق والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من منتسبيه. العراقيون يشيعون جثامين منتسب الحشد الشعبي الذين استشهدوا جراء اعتداء أمريكي على مقرهم بمنطقة جرف النصر في العراق. متواصلة ضرب القواعد الأمريكية وكل من يساند الكيان الصهيوني. بلومبرغ عن مسؤولين أمريكان: واشنطن أبلغت إسرائيل أن قتل عدد كبير من المدنيين سيصعب مواصلة الحرب ضد حماس. مسؤول شؤون الشرق الأوسط بالبيت الأبيض يقول بريت ماكدور: نأمل أن يبدأ تنفيذ اتفاق الرهائن من الخميس. واشنطن أبلغت إسرائيل أن قتل عدد كبير من المدنيين سيصعب من مواصلة الحرب ضد حماس. موقف ربما واضح اليوم بصعوبة مواصلة تلك السياسة. علي أبو شاهين القيادي في الجهاد الإسلامي يقول: عرضنا الدخول في صفقة تبادل بالنسبة لأسر العدو من غير الجنود. طبعا الجنود حتى هذه اللحظة محيدين عن أي اتفاقية باعتبار أن ما يتم الحديث عنه هو المدنيين فقط. أبو علي شاهين أيضا يقول: نتنياهو اضطر لتبرير مواقفه أمام حكومته وأراد أن يماطل بشأن الهدنة. نتنياهو أيضا: نجري لقاءات مع حركة حماس من أجل التشاور وتنسيق المواقف. يقول علي أبو شاهين الذي قال: حركة الجهاد ملتزمة ببنود الهدنة ونحن جزء من هذه الصفقة. وتستمر الأخبار حقيقة ولا تتوقف الأخبار التي تأتي من فلسطين ومن الأراضي المحتلة لتحدثنا وتتحدث لنا عن المواقف ومن ضمنها ما جرى الحديث عنه حول نجاح قضية الهدنة. وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول لا أحد يضمن لمن تركوا بيوتهم أن يعودوا إليها أثناء الهدنة. أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين أنطوني بيلانجي يقول ندق ناقوس الخطر بشأن ترهيب الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في إسرائيل. في من جنوب لبنان غارة إسرائيلية تستهدف أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط. وغدا نلقاكم بإذن الله تعالى مع تغطية خاصة في لقاءاتنا من حدث وحوار طوفان الأقصى. يجتاح الكيان الصهيوني لا زال العنوان الأبرز في أغلب الأحداث العالمية. السلام عليكم.
الدنيا بحر طوفان والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. الدنيا بحر طوفان والشط عليك بعيد، لكن شراع القرآن تنجو من كل شديد. فالشطآن مع الرحمن ومع القرآن، حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي. الدنيا حرب إرادات، عصف نار ودوي، حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي. فالنصر حليف الإيمان ومع القرآن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أفضل الشفاعة أن تشفع بين اثنين في النكاح. الشفاعة أيها الإخوة الكرام من القضايا المستحبة المطلوبة والمحببة عند الله تبارك وتعالى. طبعا نحن نتحدث عن الشفاعة في الدنيا، وهناك الشفاعة في الأخرى. الشفاعة في الأخرى هو أن يشفع النبي وأهل البيت والأنبياء والصالحون بالمذنبين، فيتجاوز الله عز وجل عن ذنوبهم وعن عقابهم نتيجة لشفاعة الأنبياء أو الأولياء. وهناك الشفاعة في الدنيا. الشفاعة في الدنيا هي عمل اجتماعي، بمعنى أن ينضم الإنسان إلى إنسان آخر في سبيل قضاء حاجته، لأن الشفعة في قبال الوتر. الوتر هو الواحد، لما ينضم إلى الواحد شخص ثاني يصير شفع، فشفعه إذا انضم إليه. الشفاعة في الدنيا أن تنضم إلى شخص آخر لقضاء حاجته. التوسط عند بعض الناس لقضاء حوائج البعض الآخر. من أفضل الشفاعات كما يقول النبي صلى الله عليه وآله أن تشفع بين اثنين في النكاح، بمعنى أن هناك شابين مؤمنين يريد كل واحد منهما الآخر، يحب كل واحد منهما الآخر، يريد أن يتزوج بالآخر على سنة الله وعلى كتاب الله وسنة رسوله. ولكن هناك عوائق، كما نشهد أنه في الكثير من الأحيان أن شابين مؤمنين لهما هوى في بعضهما، يريدان أن يتزوجا، لكن هناك عوائق. هذه العوائق ربما تكون مالية، ربما تكون أسرية، ربما تكون اجتماعية، مثلا سوء فهم أو تفاهم بين الأسرتين، بين العشيرتين، بين الآباء وما شابه ذلك. فيأتي الإنسان هنا يشفع، يتوسط من أجل تسهيل أمر هذا الشاب وهذه الشابة، إما أنه يساعدهما ماليا إذا كان في حاجة لذلك، أو يسعى في رفع سوء التفاهم الموجود بين الأسرتين الذي يمنع من تحقق هذه العلقة المباركة، هذا الزواج المبارك. فيسعى، يتدخل، يذهب لأبي الزوج يتحدث معه، لأبي الزوجة يتحدث معه، يحاول أن يوحد وأن يجمع بين القلوب، أن يرطب ويطيب الأجواء. فبالنتيجة إذا الإنسان تدخل في هكذا أمور من أجل أن يجمع بين رأسين مؤمنين، أن يزوج ويحصن شابين مؤمنين في الزواج، هذا الإنسان له أجر كبير عند الله تعالى. وهذه الشفاعة شفاعة محبوبة جدا عند الله عز وجل، كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الشفاعة أن تشفع بين اثنين في النكاح في الزواج. نسأل من الله عز وجل أن يعيننا على عمل الخير، وأن يجعلنا نشفع الشفاعة الحسنة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منارات ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم، يسرنا أن نجدد اللقاء بكم عند منارة أخرى من مناراتنا الثقافية، نسلط الضوء من خلالها على قضية وتحد ثقافي وفكري آخر من القضايا والتحديات التي تواجه الفكرة والهوية الإسلامية في عالم اليوم،
حيث سنكمل جولتنا التي بدأناها في الحلقة الماضية بين جوانب موضوع الرأي العام وأهمية صياغة رأي عام إسلامي ومستقل ودور وسائل الإعلام في ذلك. ندعوكم للمتابعة.
مستمعين الكرام، لوسائل الإعلام من إذاعة وتلفزيون وصحافة أثرها في إيجاد الرأي العام، فالرأي العام هو أساس الإعلام ومادته، وهدف الإعلام الأول إيجاد الرأي العام أو توجيهه نحو قضية ما أو وجهة نظر مطلوبة، وتأثير الإعلام في الرأي العام راجع إلى اتصاله المباشر بالجماهير على اختلاف طبقاتهم ومستوياتهم الثقافية. ورجل الإعلام الناجح هو الذي يعرف نفسية الجماهير ورغباتهم وتوجهاتهم الفكرية ويحاول توجيهها لمصالح فكرته ومؤسسته.
أعزائنا الكرام، دخول وسائل الإعلام كل بيت بغير استئذان وعرضها للفكرة بوسائل الإقناع المختلفة في أوقات اليوم المختلفة يجعل لها التأثير البالغ على عقول الجماهير وإيجاد الرأي العام في الأمة. من هنا كانت خطورة أجهزة الإعلام وأهميتها البالغة إيجابا أو سلبا، وكان على العلماء والمثقفين في البلاد الإسلامية واجب كبير في توجيه هذه الأجهزة والسيطرة عليها وتوجيهها حتى تكون معبرة عن عقيدة الأمة وحضارتها، داعية إليها بالحكمة والموعظة الحسنة.
وهذا يقتضي أن تكون لهذه الأجهزة رسالة وفلسفة واضحة تلتقي مع رسالة أجهزة التوجيه الأخرى في المجتمع، وهي المسجد والمدرسة والصحافة والكتابة، حتى لا تتناقض هذه الأجهزة ولا يهدم جهاز ما يبنيه الآخر، ولا تحدث الصراع والتمزق في نفوس أبناء الأمة، كما يقتضي حسن اختيار العاملين في هذه الأجهزة كفاءة ودينا وخلقا، ليكون رجال الإعلام القدوة الحسنة لما يدعون إليه الناس بسيرتهم وخلقهم، ولتكون دعوتهم مؤثرة وفاعلة في الجماهير.
مستمعين الأفاضل، إن انفصال رجل الإعلام عن قيم الإسلام وأخلاقه بسيرته وسلوكه لهو جريمة كبرى في أي بلد إسلامي من شأنها أن تقيم هوة صحيقة بين أجهزة الإعلام وثقة الناس بها. ومن هنا كان من أعظم الواجبات التي يجاهد العلماء والمثقفون لتحقيقها إنقاذ أجهزة الإعلام من التوجيه الفاسد المنحرف، والقيام بمسؤولياتهم في توجيه الأمة من خلالها بلغة العصر وأسلوبه وكفاءته.
أيها الكرام، طرحنا السؤال التالي على خبير البرنامج على الهاتف سماحة الشيخ سعد الغري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، والسؤال هو: ما مدى عمق الهوة التي تفصلنا عن وسائل الإعلام الإسلامية المثلى التي من شأنها أن تسهم بشكل فاعل في صناعة الرأي العام الإسلامي؟ فتفضل في هذا المجال قائلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا كل هدف وكل برنامج لابد أن يكون بالإضافة إلى استراتيجية وضعه لابد استراتيجية تبليغه. لذلك حينما نلاحظ الثورات والتاريخ نلاحظ أنه فيه بعدان، الجنب الأولى الجنب التاريخي والجنب الثاني الجنب الإعلامي. لذلك إذا أردنا أن يكون الإعلام الإسلامي موافقا لما تحويه ولما هذه الحضارة الراقية لابد أن نسعى جاهدين على أن نكثر برامجنا الإعلامية الصادقة والواقعية حتى لا ينطلي للطرف الآخر بأن هذه المنطقة هي أو هذه الإذاعة هي إذاعة فيها مخلوط من الكلام الصحيح وغيره. بالإضافة إلى ذلك هو تقوية العلاقة بين الشخص وبين هذه الإذاعة، باعتبار أن الشخص حينما يتعلق عاطفيا ويتعلق جسديا بشيء ما فهو حريص على أن يحوي ويكامل نفسه في كل ما يصب في خدمة المصلحة العامة. فنحن نحتاج إذن ترسانة إعلامية، لأنه عندنا أمور لا توجد عند الغير. لو كانت عندنا الإعلام للدرجة المثلى لأمكننا القول بأننا يمكننا أن نغزو العالم بالثقافة الإسلامية باعتبارها ثقافة فريدة، وأكثر الشعوب فقيرة من هذه الثقافة. حينما تسمع وتنظر إلى هكذا ثقافة قطعا سوف تتوجه وتتبع، على الأقل سوف تفكر وتتحرى سبل أو حقية هذه القناة وهذه الحضارة عن غيرها.
منارات ثقافية يدور الحديث فيه عبر الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الشأن الثقافي حول أهم القضايا والظواهر الفكرية والثقافية الساخنة التي تشكل تحديا لهويتنا وأصالتنا الثقافية الإسلامية. منارات ثقافية. أعزائنا المستمعين، من وظائف الرأي العام في المجتمع الإسلامي رعاية تطبيق الأحكام الشرعية وحراسة المبادئ الإسلامية وصيانتها ورفع الروح المعنوية للأمة وتقوية أواصرها وتعاونها. فأما على صعيد تطبيق الأحكام الشرعية فإن الأمة الإسلامية مخاطبة جميعها بتطبيق الأحكام الشرعية، والخطاب في القرآن في هذا المجال يتناول أفراد الأمة جميعا، ونظرا إلى أن الأفراد لا يستطيعون القيام بهذه المسؤولية مجتمعين، فلابد أن يختاروا من يقوم عنهم بهذه المهمة وهو الحاكم أو الإمام. فالحاكم في الدولة الإسلامية وكيل الأمة في إقامة أحكام الله المطلوبة منهم جميعا، ومن هنا كان للرأي العام سلطانه في دعوة الحكومة تطبيق أحكام الله تعالى والتقيد بها وعدم الخروج عنها إلى قوانين وضعية أو مشاريع مستوردة.
ومن مبدأ حراسة المبادئ الإسلامية وصيانة قيمتها في المجتمع كانت مسؤولية الأمة عامة في هذا المجال، وكان الرأي العام في المجتمع الإسلامي ذا سلطان قوي في حراسة هذه المبادئ ورعاية هذه القيم وصيانتها في هذا المجال، أي دور نظام الحكم في صياغة الرأي العام من خلال تطبيق الأحكام الإسلامية ودعوة الأمة إلى هذا التطبيق. نستمع معا إلى المشاركة الصوتية التالية.
تحية طيبة إلى طهران وإلى كل الأخوة والأخوات العاملين فيها وإلى مستمعينا الكرام. الحقيقة لا شك أن للرأي العام توجه في ربط أواصر الأخوة والعلاقات الإنسانية بين المجتمعات، والإسلام أكد إسلامنا الحنيف على لسان النبي الكريم لسان النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وفي آيات قرآنية كثيرة على ضرورة الوحدة والتواصل بين أبناء الإنسانية، حيث بعث الرسول صلى الله عليه وسلم من النفس كافة وأنه رحمة للعالمين. ودائما من الأحاديث النبوية الآيات القرآنية تحث على الوحدة، يبدأ الإنسان من نفسه ومن أسرته ثم ينطلق إلى المجتمع بمنطلقات تجعل التجاذب والتكافؤ والعلاقة الوطيدة والأخوة الإنسانية فضلا عن الأخوة الإسلامية. لكننا مع الأسف ما نراه الآن في مجتمعاتنا هنالك ابتعاد عن روح الإسلام التي أراد فيها الأخوة والتواصل، لكننا مع الأسف نشهد خاصة في أوساطنا الإسلامية هنالك تفرقة لأننا ابتعدنا عما أراده لنا الله سبحانه وتعالى ووصى بها الرسول إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وذكر في آخر الحديث ما تمسكتم بهما لن تغلوا بعدي. والرأي العام يبدو أننا بحاجة إلى توضيح الحقائق وذكر المبادئ الأصيلة للإسلام والتوجه بها. أخوكم عبد العباس عبد الخالق محمد السيد الزهيري من العراق الكويت.
إذاعة طهران، برنامج منارات ثقافية.
أعزائنا الأفاضل، لقد وجه القرآن الكريم الأمة الإسلامية ودعاها مجتمعة متعاونة لترفع صوتها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومساندة العلماء والمثقفين الذين يقومون بهذه المسؤولية. والأمر بالمعروف يعني الأمر بما قررته مصادر التشريع من مبادئ وقيم وأحكام للمجتمع، والنهي عن المنكر يعني النهي عما نهت عنه تلك المصادر من معاصي تعتبر خروجا عن المبادئ الإسلامية وقيمها.
والمسلم مدعو للجهاد والتضحية في سبيل نصرة أحكام الشريعة إذا انتهك حرمتها حاكم ظالم. ويحذر الإسلام أفراد المجتمع المسلم من الجبن في نصرة الحق والوقوع في ذل الجبن والخور أمام رأي الأكثرية الفاسدة. والرأي العام في الإسلام حين يخاصم ويقاطع فإن هدفه الإصلاح والعلاج لا التشهير والهدم، فسلاح المقاطعة يمثل قمة التربية الإيمانية للشخصية المسلمة حين تحب في الله وتبغض في الله وتصل في الله وتقطع في الله وتحارب في الله وتسالم في الله.
أعزائنا، إن العقيدة التي توحد رأي أبنائها في إصدار حكم على شخص بمقاطعته لأنه تخلف عن الجهاد أو جاهر بمعصية لا تمثل لنا أسلوبا من أساليب الدعوة الإسلامية في تربية الجماعة وإصلاحها. والدارس للتاريخ الإسلامي يجد تطبيقا كريما لهذه المبادئ في محيط الأسرة أو محيط الجماعة حين يخرج أحدهم عن الجادة ويجاهر بمعصية الله فيهجر في الله وتعطي الأمة برأيها فيه بالمقاطعة العلنية.
مستمعين الأفاضل، حول دور الأداء الأمثل لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقاطعة المجاهرين بالفساد والمعصية وأهمية كل ذلك في صياغة رأي عام إسلامي مسؤول، سألنا خبيرنا على الهاتف سماحة الشيخ سعد الغري الباحث الإسلامي من قم المقدسة، فأبدى رأيه في هذا الصدد قائلا:
طبعا نحن نلاحظ المخططات التي نلاحظها تصب في خدمة المشوهين للصورة الواقعية للإسلام وفتح المنافذ كافة لهذه التشويهات. فلو امتثل الفرد المسلم المؤمن بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تعد من الفرائض العشرة التي فرضت على المسلمين، لما وصل الكرسي إلى أصحاب البطلان أو لما وصل فاسد إلى محل الكرسي، باعتبار أن الفضائح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حينما تضع لكل شخص حده، حتى الشخص الذي يخاف أنه سوف تلصق عليه تهمة ما يحاول الابتعاد عن هذه المسألة. لماذا؟ لوجود رقابة. أما حينما تنعدم الرقابة وحينما ينعدم الأمر معروف والنهي عن المنكر، فإنه سوف تعيش هذه البلاد وتعيش هذه الكراسي في مرحلة متأرجحة وتكون مرحلة الغاب، بحيث يكون السيطرة للأقوى، والأقوى طبعا يكون لا حيث لا يكون هو الذي يقبله الجميع، بل الأقوى يكون بحسب موارد المالية، بحسب علاقاته، بحسب طبيعة الموجود في ذلك الوقت. لذلك لو فعلنا هذه المسألة بصورة واقعية حقيقية لما أمكن لأي شخص ولا انقطع، ونستطيع أن نقول بأننا نجفف منابع الفساد مطلقا، ولا يمكن لأي شخص يحاول الوصول إلى ذلك المكان إلا إذا كان كفوء. وهذه طبعا ضمن شرطها وشروطها الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ليس مطلقا.
منارات ثقافية، برنامج أسبوعي يبث على حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. منارات ثقافية.
أيها الإخوة والأخوات، من أهم وظائف الرأي العام في المجتمع الإسلامي رفع الروح المعنوية عند الجماهير التي تكونه، لأن وحدة الجماعة المسلمة على رأي واحد من شأنها أن تبرز قوة هذه الجماعة وتعاونها وتعطيها الزاد والقوة على تحقيق أهدافها مهما بلغت التكاليف. ولقد وضع القرآن الكريم القاعدة المباركة لوحدة الجماعة المسلمة على الهدف الكريم بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وبقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وبقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
ويظهر أثر هذه التربية الإيمانية للجماعة المسلمة في وحدتها وتآلفها في وقوفها في وجه المحن والشدائد صفا واحدا. فلقد حرص الإسلام على دعم أهدافه بسلطة الرأي العام وإيجاد روح التعاون بين أبناء الأمة الإسلامية والتقارب بين فئات الشعب لتتوحد اتجاهاتها وتسيطر على مبدأ أساسي في حياة الأمة، وهو الاتفاق على الأهداف. وهذا الاتفاق يؤدي حتما إلى نجاح الأمة في بلوغ غاياتها وتحقيق أمانيها.
مستمعين الأفاضل، إن البنيان الذي يشد بعضه بعضا يصور لنا الروح المعنوية العالية التي تعطيها وحدة الرأي العام لأفراد الأمة، كما يصور لنا معاني التعاون على أهداف الإسلام الكريمة في الحياة، وأن الجماعة التي تباركها يد الله وترعاها وتنصرها جديرة بأن تتغلب على أسباب الضعف وتحقق أسباب قوتها ونموها وازدهارها، وهو أي دور الرأي العام في ترسيخ دعائم الوحدة وأواصر الانسجام والتآلف بين أبناء الأمة، ما أكد عليه المستمع الكريم في حديثه الذي ندعوكم للاستماع إليه، والذي سنختتم به جولتنا لهذا الأسبوع بين أفاق القضايا الفكرية والثقافية الساخنة في عالم اليوم عبر برنامج منارات ثقافية.
الركائز الأساسية في الإسلام هو التآلف وأخذ الرأي الصحيح، يعني يكون إذا كان الرأي سديد أو الرأي يكون منبعث من حقائق إسلامية أو حقائق دينية، يكون الرأي صائب، فيجب علينا أن ننسجم بالرأي الموحد، واحتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. يجب علينا أن نحتصم بكلمة الله سبحانه وتعالى، لأن وضع الرسخ الأساسية، وضع القرآن في الدستور، وضع الدين، وضع المبادئ الإسلامية. فعندما نكون ذات طابع إيماني يكون الرأي سديد، يكون الرأي مشترك، يكون التداول الرأي الحقيقي، الرأي الديني، الرأي للكون ذات الطابع الأخلاقي. يجب علينا أن ننتبه عندما نتكلم في رأي ما، أو عندما نريد أن نطرح موضوع ما، تكون الآراء متشتتة، إن نأخذ الرأي الصعب ألا وهو الرأي الإسلامي. فانسجام الآراء يجب أن يكون مبني على أسس، أولا أسس دينية بالشيء الأساسي، ثاني على أسس أخلاقية، والشيء الثالث المهم يكون الرأي ذات طابع مشترك من حيث التفكير الأخلاقي، من حيث التفكير الاجتماعي. فيجب علينا أن نكون منسجمين في آرائنا إذا كانت دينية بحتة، وإذا كانت آراء لا تخرج عن نطاق الغير مشروع أو النطاق الغير لائق، حتى لا نكون تيها في الأمر. عبد الحسين حمد فارس الشريخ من العراق.
بهذا مستمعينا الأفاضل وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج منارات ثقافية الذي قدمناه لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على حسن متابعتكم، وإلى الملتقى عند منارة ثقافية أخرى.
إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام
ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين.
أهلا ومرحبا بكم أحبتي. موضوع حلقة هذا اليوم هو أهمية الإحسان وعمل الخيرات ومساعدة المحرومين في الإسلام. تابعونا.
مستمعينا الأكرم، كما ذكرنا سابقا فإن الإحسان وفعل الخير عمل تمليه على الإنسان الفطرة والعقل، وهذه الأعمال يحبها الناس وتؤيدها الأديان السماوية وخاصة الدين الإسلامي. لقد سعى المؤمنون وفاعلوا الخيرات من كل عصر ومصر أن يزينوا أنفسهم وسمعتهم بهذه الأعمال، فكل مجتمع عبارة عن أسرة كبيرة تربطهم علاقات عاطفية وإنسانية تزرع المحبة والإحسان بين الأفراد. طبعا كل إنسان يميل إلى الإحسان إلى الآخرين، يرغب الجميع بالتحلي بصفات مثل الإيمان بالله والمعاد، أو أن يتعرف على المحرومين والمحتاجين لمساعدتهم. طبعا الذي لم يعش المعاناة لا يفكر بعلاجها، ولكن الذين مروا بتجربة الحرمان والمعاناة يسعون دائما لتقليل آلام الآخرين أو القضاء عليها. وحول هذا الموضوع قال الإمام موسى الكاظم عليه السلام: من لم يجد للإساءة مضضا لم يكن عنده للإحسان موقع.
أيها الأعزاء، أكد الإسلام أكثر من غيره من الأديان السماوية على الدفاع عن المستضعفين ومساعدتهم ماديا ومعنويا، والقرآن والسنة وكافة مصادر الحقوق الإسلامية مليئة بالأوامر والنصائح لتوفير الرفاهية لطبقة المحتاجين. في المجتمع الإسلامي لا تجد مصالح الأفراد في معزل عن بعضهم البعض، فالجميع متراصون يقفون صفا واحدا يدعمون ويحفظون بعضهم بعضا، ومن واجبهم رفع احتياجات الآخرين، لأن المجتمع الإسلامي يقوم على أساس التعاون والاتحاد والتعاضد، وأن جميع أعضاء المجتمع الإسلامي يمثلون جسدا واحدا، وإن كلا منهم مسؤول في حفظ حياة الآخرين وتوفير الرفاهية لهم. ويعتبر الإسلام رفع احتياجات المحرومين أحد الأسس التي يقوم عليها، ولا يتبعه ثواب دنيوي وأخروي للفاعلين، بل إنه حدد أن تكون مسؤولية كل فرد وفق استطاعته، وجاء تفصيل كيفية المساعدة بالتفصيل، بالإضافة إلى الحقوق المالية الواجبة على كل مسلم كالخمس والزكاة. هناك حقوق تقع على عاتق الأغنياء، لذا أوصاهم الإسلام بعد توفير احتياجاتهم الضرورية وشبه الضرورية أن يبتعدوا عن الإسراف وأن يخصصوا بعض أموالهم لمساعدة الفقراء.
مستمعين الأكرم، قال الله سبحانه وتعالى في الآية السابعة من سورة الطلاق: بسم الله الرحمن الرحيم، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. صدق الله العلي العظيم. وقال عز من قائل في الآية 273 من سورة البقرة حول أهمية التعرف على المحتاجين والفقراء، يأمرهم بالإنفاق: بسم الله الرحمن الرحيم، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأكارم، رويت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام حول أهمية مساعدة الآخرين ورفع احتياجاتهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمنون إخوة يقضي بعضهم حوائج بعض، فيقضي الله لهم حاجتهم يوم القيامة. وأرشد المسلمين إلى أفضل الأعمال، وهي أن يسعد مؤمنا أو يشبع جائعا أو يزيل همه أو يؤدي دينه أو يعطيه ملابس. وقال الإمام الصادق عليه السلام بهذا الصدد: ما آمن بالله ولا بمحمد ولا بعلي من إذا أتاه أخوه المؤمن في حاجة لم يضحك في وجهه، فإن كانت حاجته عنده سارع إلى قضائها، وإن لم يكن عنده تكلف من عند غيره حتى يقضيها، فإن كان بخلاف ما وصفته فلا ولاية بيننا وبينه. من القرآن الكريم والآيات المباركة يمكننا أن نستنتج أن السعي لقضاء حاجات المحرومين وإخوته في الدين يجب أن يتحول إلى قيمة إنسانية وثقافة عامة، بحيث يتجه الجميع لقضاء حاجات الناس، كما قال الإمام علي عليه السلام لكميل بن زياد عليه الرحمة: يا كميل، مر أهلك أن يروحوا في كسب المكارم ويدلجوا في حاجة من هو نائم. ثم أقسم بالله أنه لا يدخل أحد السرور على قلب مؤمن إلا ادخره الله له، فإذا نزل البلاء عليه أسرع من السيل على السفح، عندها يساعده وينقذه.
ما زلنا معكم مستمعين الأكارم، وبرنامج الإسلام ونمط الحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، إحدى الطرق التي رسمها الإسلام لمساعدة المحتاجين التكافل الاجتماعي، وهو بشكل خدمات يقدمها لهم إخوة مؤمنون من أفراد المجتمع كل حسب سعته. وعنوان هذا التكافل الاجتماعي في القرآن والسنة والمصادر الفقهية الأخرى كان يسمى صدقة، إحسانا وإيثارا وغيرها، كي تقل ثروات وأموال الأغنياء وتتحول بشكل مساعدات إلى الفقراء والمحتاجين، أو يستفاد منها في المشاريع العامة لكي لا تتجمع الثروات في يد عدد قليل، ولكي تسود روح الأخوة في المجتمع. وهكذا مضى الإسلام في طريقه لاجتثاث الفقر والحرمان في المجتمع كواجب عام يقع على عاتق الجميع.
أحبتي، لا يكتفي الإسلام بفرض مساعدة المحرومين والمستضعفين على المسلمين، بل طلب منهم أن يدعوا الآخرين للتحرك سوية معهم للقضاء على الفقر والحرمان. على هذا الأساس وصم القرآن الكريم المكذبين بالدين بأنهم لا يهتمون بأحوال الفقراء والمساكين والمحرومين، كما ورد في الآية الأولى إلى الثالثة من سورة الماعون المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، صدق الله العلي العظيم. ولهذا السبب فإن المؤمن المخلص لا يمكن أن يكون غير مهتم بالمحرومين والمحتاجين، فالإيمان كالنار يحرق اللامبالاة من أصولها.
مستمعينا الأكارم، نأمل أن يكون بإمكاننا العيش على النمط الإسلامي، وأن ننعم بقوة الإيمان والمعارف والقيم الإسلامية العليا، وأن نخطو دائما إلى الأمام في سبيل مساعدة ومساندة الفقراء والمحرومين والمحتاجين.
أحبتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا لحسن إصغائكم
وإلى اللقاء.
تريد لنا الوفاق، كم تحن إلى رجوع، كم تعاني الاحترام، هكذا لا تزيد لا تريد لنا الوفاق،
كم تحن إلى رجوع، كم تعاني الاحترام، هكذا فينا تسير لا تريد لنا الوفاق،
هكذا فينا تسير لا تريد لنا الوفاق، هكذا الدنيا تسير ارتقاء
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. بعد قليل نقدم إليكم من سيرة الصالحين، وعند الرابعة والدقيقة الثانية عشرة تستمعون إلى دواوين الولاء. عند الرابعة والدقيقة الرابعة والعشرين نقدم إليكم الكتاب الصوتي، أما عند الرابعة والدقيقة التاسعة والثلاثين تستمعون إلى سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. عند الرابعة والدقيقة السادسة والأربعين نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني، وبعد ذلك تستمعون من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. أذان الصبح يرفع على مسامعكم عند الخامسة والدقيقة الحادية والعشرين، أما عند الخامسة والدقيقة الثانية والثلاثين تستمعون إلى دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام. كلام الأمير، أمير الكلام، تستمعون إليه عند الخامسة والدقيقة التاسعة والأربعين، أما عند السادسة والدقيقة الثانية عشرة نقدم إليكم دعاء الندبة. دعاء اليوم وهو يوم الجمعة تستمعون إليه عند السادسة والدقيقة الخامسة والأربعين. أحبتي نسألكم الدعاء، إلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
سيرة الصالحين.